الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب آداب الأكل. الآداب جمع أدب، وهو في اللغة الخصلة الحميدة، والمراد به هنا المطلوب شرعا فيما يتعلق بالأكل، المطلوب شرعا فيما يتعلق بالأكل، فيشمل على ذلك الواجب والمستحب. فليس من شرط الآداب أن تكون في الأمور المستحبة فقط كما يتوهم البعض، لا، يدخل العلماء أيضا في الآداب المسائل الواجبة. أحيانا بعضهم يطلق الآداب ويريد بذلك فقط المسائل المستحبة، فيكون عنده معنى الآداب ما رغب به شرعا على وجه الاستحباب فقط في بابه الذي يذكره. فهنا قال المؤلف: باب آداب الأكل. قال: يشرع للأكل التسمية. كلمة يشرع لم تحدد الوجوب أو الاستحباب، فهي تشمل هذا وهذا. فيشرع للآكل التسمية، أي أنها عبادة مشروعة يجوز له أن يتعبد بها، فتشرع التسمية على الأكل. هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. متفق عليه. السلام عليكم. وهل التسمية إياكم الله وهل التسمية واجبة أم مستحبة؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. هذا صحيح بشواهده، وهذا فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا هو الأصل، ولا صارف يعلم له. وأما لفظ التسمية فيقول بسم الله على ظاهر الأحاديث التي وردت، ولا يزيد على ذلك، لأن هذه هي السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأكل باليمين ومن حافتي الطعام لا من وسطه ومما يليه. هذه آداب أخرى تشرع للآكل. الأكل باليمين لحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم: يا غلام سم الله وكل بيمينك. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. هذا أمره، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل بيمينه. قال: لا أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال الراوي: فما ردها إلى فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: ما منعه إلا الكبر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم في صحيح. فإذا عندنا أمر وعندنا نهي، عندنا أمر بالأكل باليمين وعندنا نهي عن الأكل بالشمال. وقول المؤلف: ويأكل من حافتي الطعام لا من وسطه، أي من طرف الإناء، لا من وسط الإناء، لما أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. من منطقة التي في الوسط. وهذا على الاستحباب في التعليل يبين أن المراد الإرشاد للخير والمنفعة. وقول المؤلف ويأكل مما يليه لحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، لكن ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تتبع الدباء من حوالي القصعة، تتبع الدباء، الدباء اللي هو القرع، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء من حوالي القصعة. فقال أهل العلم إذا علم الشخص من جلسائه الذين يجالسونه ويشاركونه الطعام، إذا علم منهم أنهم لا يعني يمانعون من ذلك ولا يتقذرون منه فيجوز له أن يفعل ذلك وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله ويلعق أصابعه والصحفة لحديث أنس عند مسلم وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال فإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، يعني إذا وقعت اللقمة من أحدكم فليزل عنها ما علق بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان. قال الراوي اللي هو الصحابي وأمرنا أن نسلت القصعة، قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أمرنا أن نسلت القصعة، السلت اللي هو المسح والتتبع، وتتبع ما بقي من الطعام في القصعة، هذا معنى سلتها. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه، يلعقها يعني يأخذ أصبعه يضعه في فيه ويمتص الطعام الذي بقي على أصابعه الثلاث التي يأكل بها، أو أن يلعقها لزوجة مثلا أو خادمة أمة أو غير ذلك. والحديث متفق عليه. وفي حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. الصحفة والقصعة والإناء كلها أواني تتخذ توضع فيها الأطعمة، إلا أن بعضها أكبر من بعض، فالقصعة أصغر من الصحفة، الصحفة أظنها تكفي لعشرة والقصعة لخمسة فيما أذكر الآن، أن هذا ما تتسع له القصعة والصحفة، إلا أن الصحفة تكون أكبر من القصعة. المهم هي كلها أواني لوضع الطعام فيها. والمراد بلعق الصحفة أخذ ما بقي بالأصابع، أخذ ما بقي بالأصابع، مسح ما بقي فيها بالأصابع لا باللسان كما يفعل البعض، ورأينا البعض يفعل ذلك ظانا أن هذا معنى اللعق، فما فهم من اللعق إلا اللعق الذي تلعقه الكلاب، وهذا خطأ في الفهم. اللعق فيما يذكر أهل اللغة، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة لعقة، اللام والعين والقاف أصل يدل على لسب أي قطع شيء بإصبع أو غيره، فإزالة الطعام من الصحفة أو من القصعة بالإصبع يسمى لعقا، فاللعق يكون بهذه الطريقة لا باللحس باللسان، فذاك من عمل الكلاب، وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات. قال المؤلف والحمد لله عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئا. الحمد عند الفراغ وكذلك الدعاء من آداب الأكل، وردت به السنة في الصحيح، وأصح صيغة وردت في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، قال ربنا ويقال أو ربنا على خلاف في ضبط هذه الكلمة وتصح بالوجهين. وفي رواية له الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، هذه أصح رواية وردت في حمد الله على الطعام. كثير من الشباب للأسف في هذه الأيام عدلوا عنها إلى روايات متنازع في صحتها، متنازع في صحتها، هي صحيحة أم ضعيفة، البعض يصحح والبعض يضعف. ولماذا لا تذهب إلى ما هو في البخاري فتعدل عما في البخاري إلى ما هو متنازع فيه؟ غلط، طريقة خاطئة. والذي هو سائد على الألسنة كثير من الشباب حديثه ضعيف لا يصح. ثم وأما قوله ولا يأكل متكئا فلحديث أبي جحيفة عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. الاتكاء هو الميلان على أحد الشقين، الشق اليمين أو الشق الشمال. ودلت الأحاديث والآثار على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من ذلك تواضعا لله تبارك وتعالى وبعدا عن التكبر. فيستحب أن يجلس الشخص عند الأكل على غير حالة الاتكاء. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الأشربة، قال كل مسكر حرام. الإسكار لغة وإزالة العقل، إزالة العقل في اصطلاح الفقهاء يطلق ويراد به تغطية العقل، وهذا إطلاق عام، ويطلق ويراد به تغطية العقل مع نشوة وطرب، لذة نشوة وطرب يطرب المرء معه، هذا إطلاق أخص من الأول، وهو المراد من الإسكار حيث أطلق. وما ذكره المؤلف من أن كل مسكر حرام دليله قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هذا لفظ مسلم، وعند البخاري كل مسكر حرام، هذا خرجه البخاري من حديث صحابي آخر. وهذا الحديث حديث صحيح لا غبار عليه، ونقل ابن عبد البر الإجماع، إجماع أهل العلم بالحديث على صحته، وهو دليل واضح على تحريم كل ما يسكر سواء كان من العنب أو من غيره. فيدخل فيه أنواع الخمور المختلفة التي كانت في الماضي والحديثة اليوم، ومن ذلك الحشيش والمخدرات وغيرها. قال المؤلف وكل مفتر حرام. المفتر الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور، أي في الجسد، وهو ضعف وانكسار، ضعف في العضلات وارتخاء وانكسار في الجسد، كالقات مثلا الذي يأكله أهل اليمن اليوم هو مفتر، وكذلك الدخان أيضا مفتر، يعني تجد المدخن عندما ينقطع عنه فترة ثم يدخن يحصل له الفتور هذا في جسده. ودليل ما ذكره المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أم سلمة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، أخرجه أبو داود، ولكنه حديث ضعيف في سنده شهر بن حوشب لا يحتج به. والقات والدخان يحرمان لضررهما، وكذلك القات يعتبر مسكر على الصحيح. قال المؤلف وما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا واضح، ما ثبت أن الكثير منه يسكر، يعني إذا شرب الشخص مثلا 10 لتر أو 20 لتر سكر، أما إذا شرب منه الكأس والكأسين لا يسكر، هذا يكون حراما، حتى الكأس والكأسين والشيء القليل يكون منه حرام. بما أن كثيره يسكر فقليله حرام. فلا يحرم مجرد القدر الذي يسكر فقط، لا، يحرم كله، بما أنه ثبت بأنه مسكر فكله محرم سواء كان قليلا أم كثيرا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، خرجه أبو داود من حديث جابر وهو صحيح. قال رحمه الله: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. الانتباذ اتخاذ النبيذ، صناعة النبيذ، والنبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. كيف يعمل هذا؟ ينقعونه في ماء، يترك في ماء حتى يحلو الماء ويتغير بطعم الشيء الذي نقع فيه فيحلو ويصبح كالعصير، يسمى نبيذا. يفعلونه من التمر مثلا، يأتون بحبات من التمر ويضعونها في كأس، كأس ماء، بعد يوم تقريبا تجد هذا الماء قد تحول إلى ماء بطعم التمر، في حلاوة التمر وطعم التمر، هذا يسمى عندهم نبيذا. وهذا إذا يعني بعض الأنواع منه التي تتخمر إذا ترك فترة طويلة يتحول إلى خمر. وفي بعض الأواني إذا وضع في أواني معينة يكون تحوله إلى الخمر بطريقة أسرع. فهنا المؤلف يقول: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. آنيتهم مختلفة، عندهم أنواع كانت من الآنية، آنية تصنع من الخشب، آنية تصنع من القرع، آنية تصنع من الجلد، أنواع كانت عندهم. فيقول المؤلف هنا: يجوز الانتباذ في جميع الآنية، صنعت من أي شيء. وسبب ما قاله المؤلف رحمه الله هنا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الانتباذ في أنواع من الآنية، فقد ورد أنه نهى عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفت والحنتم، وهذا الحديث النهي في الصحيحين، حديث حذيفة، ولكنه منسوخ كما سيأتي إن شاء الله. الدباء اللي هو اليقطين، القرع، هذا القرع يعني كبيرة الحبة، عندما تجوفها وتفرغها وتيبس تصبح كالإناء. والنقير أصل شجرة النخل، تنقر وتجوف فتصبح كالوعاء. والمزفت ما طلي بالزفت، والحنتم جرار مدهون بالخضرة لونها أخضر من الداخل. نهي عن الانتباذ في هذه الأنواع في بداية تحريم الخمر. هذه الأنواع بالذات قالوا الانتباذ بها يسارع إلى تحويل النبيذ إلى خمر، لذلك نهي عنها في وقت لم يستقر أمر تحريم الخمر في نفوس الناس. فلما استقر ذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، أي الجلد، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، خرجه مسلم في صحيح. فهذا الحديث ناسخ لتلك الأحاديث التي فيها النهي عن الانتباذ في بعض الأواني. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا، هكذا نكون قد فهمنا معنى كلام المؤلف. لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين زي التمر والزبيب، التمر جنس والزبيب جنس آخر، لا تصنع نبيذا من جنسين مختلفين مع بعضهما. هذا معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. البسر من ثمر النخل قبل أن يصير رطبا، ثمر النخل قبل أن يصير رطبا يكون بسرا. قالوا هي مرحلة ما بين البلح والرطب، بعد أن يكون بلحا يصبح بسرا ثم بعد ذلك يصير رطبا، فهو نوع من أنواع ثمر النخل. وذهب جمهور العلماء إلى كراهة ذلك، كراهة تنزيهية، ولا يحرم ما لم يصر مسكرا. وعلل الحكم بأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط، يعني يكون الخلط من أكثر من جنس الإسكار يكون أسرع إليه قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا، يعني عندما يصل إلى درجة الإسكار يكون قد تغير طعمه. لكن هذا عندما يحصل الاختلاط يصل إلى درجة الإسكار قبل أن يتغير طعمه، فلا يميزه الشارب فيقع في المحذور. فعلى ذلك لذلك قالوا هنا بكراهة، أنه مكروه كراهة تنزيهية، حتى يكون يعني إلى إذا غلب على ظن الشخص أنه لم يسكر فيجوز له أن يشرب منه، لكن يكره كراهة تنزيهية. قال المؤلف: ويحرم تخليل الخمر. يحرم تخليل الخمر أي يحرم تحويل الخمر إلى خل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اتخاذ الخمر خلا فقال لا، أخرجه مسلم في صحيحه. فلا يجوز للمسلم أن يتعمد تغيير الخمر إلى خل، لكن إذا تغيرت بنفسها دون تعمد منه جاز له استعماله. قال المؤلف: ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام. يعني المؤلف يجوز، يعني بقوله أنه يجوز شرب النبيذ قبل أن يتحول إلى مسكر، والغالب على الظن أن ذلك يحصل بعد النقع ب3 أيام. الغالب على الظن أن النبيذ يتحول إلى مسكر بعد اليوم 3، فيجوز شربه قبل ذلك. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: كان ينقع للنبي الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 3، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يراق. وفي رواية عند مسلم: كان ينتبذ له في سقاء من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. يعني لا يكون قد وصل إلى حال الإسكار، لكن احتياطا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه للخادم أو يتخلص منه. المهم أن الواجب هو شرب النبيذ قبل أن يصل إلى حالة الإسكار. قال المؤلف: وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس، وباليمين ومن قعود، وتقديم الأيمن فالأيمن، ويكون الساقي آخرهم شربا، ويسمي في أوله ويحمد في آخره، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فيه، وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حوله، ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هذه كلها آداب من آداب الشرب. قال: وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس. يستحب أن يكون الشرب ب3 أنفاس، أن يضع الكأس على فيه ثم يشرب ثم يرفعه ثم يعيده الثانية، يشرب ثم يرفعه ثم يعيده الثالثة. وهذا ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، وفي رواية لمسلم ويقول أي النبي صلى الله عليه وسلم إنه أروى وأبرأ وأمرأ. أما قوله أروى أي أكثر ريا، ري زوال العطش، وأبرأ أي أسلم من مرض أو أذى، وأمرأ أي أجمل سياغا أي سهولة. وهذا مستحب وليس بواجب لعدم الأمر به وللتعليل المذكور أيضا. وجاء في حديث أيضا عن أبي سعيد أن الرجل أن رجلا شرب أمام النبي صلى الله عليه وسلم بنفس واحد فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أراد الشخص أن يتنفس يزيل الإناء ولا يتنفس في الإناء لأننا نهينا عن التنفس في الإناء، لكن إذا ما أراد أن يتنفس وشرب مرة واحدة له ذلك. قال وباليمين، هذا واجب لنهي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بالشمال، فقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب وقال المؤلف ومن قعود أن يشرب جالسا لا قائما، وهذا مستحب على الصحيح، والنهي الوارد عن الشرب قائما للكراهة، فقد صح قد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما. والجمع بين الأدلة التي ورد فيها النهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يحمل النهي على الكراهة لا على التحريم، وبهذه الطريقة نكون قد جمعنا بين الأدلة وأعملنا الأدلة كلها. أما من يرجح النهي على الحظر على الإباحة ومن يرجح القول على الفعل فهذا قد أعمل أحد الدليلين وأبطل الدليل الآخر، وأنتم إذا تأملتم فعل الصحابة لا تجدونهم يسيرون على هذه الطريقة، إنما هي طريقة اشتهرت عند الأصوليين، أما عند الصحابة فلا تجدونهم يعملون بهذه الطريقة، فتجد أن بعض الصحابة قد ورد عنده الأمر أو النهي وورد عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف في ذلك ويجمع بينهما، كما فعل عبد الله بن عمر في عند قضاء الحاجة، قال ذاك في البنيان وهذا في الصحراء فجمع بينهما، أي نعم مع أنه قد ورد عنه نهي وورد عنه فعل، فلم يقل ما قاله بعض الأصوليين من أنه يقدم الحاضر على المبيح أو يقدم القول على الفعل، ما فعل ذلك الصحابي، فليست هذه طريقة الصحابة في الجمع بين الأحاديث، لا يهملون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون بينها إذا تيسر لهم ذلك، وإذا لم يتيسر تجد السلف يميلون إلى الترجيح بالقوة، فيقدمون الأقوى ويؤخرون الأضعف، هكذا تجد طريقة السلف في تعاملهم مع الأحاديث، ولا يتكلفون التكلفات التي يتكلفها بعض الأصوليين في بعض المسائل. ثم قال وتقديم الأيمن فالأيمن، أي إذا شرب الشخص فليناول من هو عن يمينه أولا، أو إذا أراد أن يقدم للجلوس طعاما أو شرابا يبدأ عن اليمين، هذا ما يريده المؤلف رحمه الله، ويستدلون لذلك بحديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني خلطوه بشيء من الماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، فهنا لا إشكال في أنك إذا شربت أنت وكنت جالسا أن تعطي من هو عن يمينك رحمك الله، هذا الحديث واضح في هذا الباب، لكن حصل خلاف بين أهل العلم في من كان يريد أن يضيف الجلوس أو يبدأ بالجلوس إذا كانوا أمامه وهو دخل عندهم ويريد أن يضيف، هل يبدأ باليمين أم يبدأ بالأكبر؟ خلاف بين أهل العلم، والخلاف له حظ من النظر، ولكل من القولين دليل قوي حقيقة، منها هذا الحديث الذي معنا، حديث أنس عندما بدأ بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما بدأ باليمين مع أنه كان عن يمينه أحد وعن يساره أحد، مع ذلك بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. والآخرون يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن، الذين يقولون بما ذهب إليه المؤلف. مسألة حقيقة يعني محتملة. وقال ويكون الساقي آخرهم، أي ساقي القو يكون آخرهم شربا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم شربا، خرجه مسلم في صحيحه. لذلك أبو هريرة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي أهل الصفة في شيء من اللبن، كان شائعا جدا، وعندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعوا لي أهل الصفة، وكان اللبن قليل، قال فلما قال لي ادعوا أهل الصفة نظرت إلى اللبن وقلت ماذا سيبقى لي من ورائه، يعني هو الذي سيسقي القوم فسيبقى آخر شيء، فشرب القوم وشرب أبو هريرة حتى لم يجد له مسلكا. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. قال ويسمي في أوله ويحمد في آخره، جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وشرب، سمى وشرب، هذا يدل على شرعية هذا الفعل. وحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقال المؤلف رحمه الله ويكره التنفس في السقاء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. وهذا النهي يدل على تحريم هذا الفعل. قال أهل العلم النهي عنه خشية تغير رائحة ما في الإناء. وقال المؤلف والنفخ فيه، أي ويكره النفخ في الإناء، هذا جاء فيه حديثان، أحدهما لابن عباس عند أبي داود قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، لكن زيادة أو ينفخ فيه زيادة شاذة، والحديث محفوظ من دونها أو في الصحيح من دون هذه الزيادة. ولكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب، هذا الحديث خرجه مالك في الموطأ وخرجه الترمذي، وفيه راو اختلف فيه، قال فيه علي بن المديني مجهول، وقال فيه يحيى بن معين ثقة، لكن نحن نصححه بناء على توثيق ابن معين، فمن علم حجة على من لم يعلم. قال والشرب من فيه، يعني يكره الشرب من فم السقاء، لحديث أبي هريرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء، خرجه البخاري. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال أحد الرواة هو الشرب من أفواهها. وذكر أهل العلم لذلك علتين، الأولى خشية أن يكون بداخلها شيء ضار فيشربه مع الماء كالحشرات مثلا والعقارب والحيات وغير ذلك، والثانية خشية أن ينتن السقاء صح له رائحة نتنة. وقد لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من في قربة معلقة قائما، خرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهذا يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم. وقال المؤلف رحمه الله: وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها. إذا وقعت النجاسة، فأرى مثلا تموت وتقع في سم، هذا المثال هو المذكور في الحديث. فإذا وقعت هذه الفأرة في سم، فعلى ما يقول المؤلف إذا كان السمن جامدا فتلقى الفأرة ويلقى المكان الذي وصلت إليه بقاياها وآثارها ونجسته ويؤكل. وإذا كان السمن مائعا كالماء فهنا يلقى كاملا ولا يشرب. وهل يجوز استعماله في غير الأكل؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز، وأظن هذه المسألة تقدمت معنا في كتاب الطهارة. نعم، قلت هل يجوز استعمالها، استعمال السمن مثلا المائع الذي وقعت فيه الفأرة أو وقعت فيه نجاسة، هل يجوز استعماله في غير الأكل والشرب؟ هذا حاصل خلاف بين أهل العلم، والصحيح الجواز إن شاء الله. أما الجامد فقد ورد فيه حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. خرج البخاري في صحيحه من حديث ميمونة، وهذا واضح في حكم الجامد. وأما المائع فقد ورد في نفس هذا الحديث، حديث ميمونة، زيادة قال: وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الزيادة في نفس حديث ميمونة هي زيادة شاذة، لذلك الإمام البخاري رحمه الله أعرض عنها. وهذه الزيادة قد مرت معنا، من حضر معنا دروس شرح العلل قد مر معنا الحديث عنها هناك. هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح في حديث ميمونة. وقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة وورد عن ابن عمر، لكن مدار الحديث على الزهري. الزهري هذا اختلف أصحابه عليه في رواية هذا الحديث، فبعضهم يرويه عن ميمونة، بعضهم يرويه مرسلا، بعضهم يرويه عن أبي هريرة، وبعضهم يرويه عن ابن عمر. وقد أعلل الإمام البخاري رحمه الله وكذلك أبو حاتم الرازي رواية أبي هريرة، وأعلل أبو حاتم الرازي رواية ابن عمر، ورد الروايات كلها إلى رواية ميمونة. فأصح شيء هو ما أخرجه البخاري في صحيحه. ومن أراد أن يستمتع بحق في علم الإمام البخاري فليتتبع مثل هذه الأحاديث ولينظر. الرجل في النهاية يعطيك الخلاصة، أنت تتعب وتنظر وتقرأ وتبحث وكذا، في النهاية تخلص بخلاصة الإمام البخاري رحمه الله. فإذا الذي يصح عندنا في هذه المسألة هو ما ورد في الجامد، أما المائع فلم يصح. وجمهور العلماء اعتمدوا على هذه الزيادة في ما ذكروه من فقه كما فعل المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف ذهب إلى ما دلت عليه الزيادة، فقال: إذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، بناء على ما جاء في الزيادة: وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال: وإن كان جامدا ألقيت وما حولها، بناء على أصل الحديث الصحيح. فإذا ضعفت هذه الزيادة ذهبت حجة الجمهور الذين يقولون بأن المائع إذا سقطت فيه نجاسة حرم أكله أو شربه. نعم، يبقى عندنا، إذا لم يبقى عندنا دليل من الكتاب والسنة واضح في هذه المسألة، عدنا إلى القياس، فنقيس المائعات على الماء فنلحق المائعات بالماء، فنقول إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث حرم أكله أو شربه وصار نجسا، وإذا لم تتغير فهو طاهر يجوز أكله أو شربه. وهذا هو الذي نميل إليه، وهو الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله، وهو مذهب الزهري والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم. وللفائدة ما لا دم له سائل إذا سقط في الماء أو في غيره من المائعات ومات فيها لا ينجس المائع مطلقا، لأنه ليس بنجس، هذا الشيء الذي لا نفس له سائلة، هكذا يعبر الفقهاء ويعنون بالنفس هنا الدم، أي ليست له دم سائلة كالذباب والجراد والخنافس وغيرها مما لا نفس لا دم له سائل. مثل هذه إذا وقعت في الشراب وماتت فلا ينجس الشراب لأنها ليست بنجسة، ونستدل على ذلك أو نستدل لذلك بحديث الذباب الذي في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. فهنا عندما يكون الإناء فيه ماء ساخن يغلي وتسقط الذبابة، فعندما تغمسها في الماء تموت وتنزعها من الإناء، فكونها تموت في هذا الإناء ولا يتنجس ويجوز لك أن تشرب هذا الشيء دل ذلك على أنها لا تكون نجسة، وهذا دليل على أن مثل هذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة إذا ماتت يعني لا تكون نجسة، وهي أصلا في نفسها حتى الذي يؤكل منها لا يحتاج إلى تذكية. وقال المؤلف رحمه الله: ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا متفق عليه وهذا محل إجماع لا خلاف فيه، أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وقلنا أن هذا من ناحية الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه. ورخص أهل العلم في الإناء يضبب بالفضة، لحديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. يضبب بالفضة يعني يصلح أي كسر بالفضة. اللحام يكون عندما تلحم الإناء بعضه ببعض تلحمه بشيء من الفضة فيحصل الالتصاق، هذا معنى التضبيب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه اتخذ مكان الشعب يعني الشق الذي حصل فيه الإناء اتخذ مكانه شيء من الفضة متسلسلا فعالج الشق به. ويجوز التحلي بالذهب للنساء وبالفضة للرجال والنساء، والأدلة عليها كثيرة. وأما بقية الاستعمالات لآنية الذهب والفضة فقد اختلف فيها العلماء، اختلفوا في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. البعض ذهب إلى تحريم جميع الاستعمالات وهم جمهور أهل العلم، وقاسوا الاستعمال على الأكل والشرب، فألحقوا هذا بهذا بجامع الخيلاء أو التشبه بالكفر. والبعض لم يرتضي هذا التعليل ولم يرتضي هذا القياس، فقال الأصل عندنا عدم وجود الدليل الذي يدل على التحريم، فتبقى على الإباحة في غير الأكل والشرب. هذا هو محل الخلاف في هذه المسألة، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأطعمة وكتاب الأشربة. بحمد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب آداب الأكل. الآداب جمع أدب، وهو في اللغة الخصلة الحميدة، والمراد به هنا المطلوب شرعا فيما يتعلق بالأكل، المطلوب شرعا فيما يتعلق بالأكل، فيشمل على ذلك الواجب والمستحب. فليس من شرط الآداب أن تكون في الأمور المستحبة فقط كما يتوهم البعض، لا، يدخل العلماء أيضا في الآداب المسائل الواجبة. أحيانا بعضهم يطلق الآداب ويريد بذلك فقط المسائل المستحبة، فيكون عنده معنى الآداب ما رغب به شرعا على وجه الاستحباب فقط في بابه الذي يذكره. فهنا قال المؤلف: باب آداب الأكل. قال: يشرع للأكل التسمية. كلمة يشرع لم تحدد الوجوب أو الاستحباب، فهي تشمل هذا وهذا. فيشرع للآكل التسمية، أي أنها عبادة مشروعة يجوز له أن يتعبد بها، فتشرع التسمية على الأكل. هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله السلام ورحمة الله، وكل بيمينك وكل مما يلي. متفق عليه. السلام ورحمة الله. وهل التسمية إياكم الله
الله يسلمكم ويبارك فيكم،
فهل التسمية واجبة أم مستحبة؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. هذا صحيح بشواهده. وهذا فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا هو الأصل، ولا صارف يعلم له. وأما لفظ التسمية فيقول بسم الله على ظاهر الأحاديث التي وردت، ولا يزيد على ذلك، لأن هذه هي السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأكل باليمين ومن حافتي الطعام لا من وسطه ومما يليه. هذه آداب أخرى تشرع للآكل. الأكل باليمين بحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم: يا غلام سم الله وكل بيمينك. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. هذا أمره، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل بيمينه. قال: لا أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال الراوي: فما ردها إلى فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: ما منعه إلا الكبر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. خرجه مسلم في صحيح. فإذا عندنا أمر وعندنا نهي، عندنا أمر بالأكل باليمين وعندنا نهي عن الأكل بالشمال. وقول المؤلف: ويأكل من حافتي الطعام لا من وسطه، أي من طرف الإناء، لا من وسط الإناء، لما أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. من منطقة التي في الوسط. وهذا على الاستحباب في التعليل يبين أن المراد الإرشاد للخير والمنفعة. وقول المؤلف ويأكل مما يليه لحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، لكن ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تتبع الدباء من حوالي القصعة، تتبع الدباء، الدباء اللي هو القرع، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء من حوالي القصعة. فقال أهل العلم إذا علم الشخص من جلسائه الذين يجالسونه ويشاركونه الطعام، إذا علم منهم أنهم لا يعني يمانعون من ذلك ولا يتقذرون منه فيجوز له أن يفعل ذلك وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله ويلعق أصابعه والصحفة لحديث أنس عند مسلم وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال فإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، يعني إذا وقعت اللقمة من أحدكم فليزل عنها ما علق بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان. قال الراوي اللي هو الصحابي وأمرنا أن نسلت القصعة، قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أمرنا أن نسلت القصعة، السلت اللي هو المسح والتتبع، تتبع ما بقي من الطعام في القصعة، هذا معنى سلتها. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه، يلعقها يعني يأخذ أصبعه يضعه في فيه ويمتص الطعام الذي بقي على أصابعه الثلاث التي يأكل بها، أو أن يلعقها لزوجة مثلا أو خادمة أمة أو غير ذلك. والحديث متفق عليه. وفي حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. الصحفة والقصعة والإناء كلها أواني تتخذ توضع فيها الأطعمة، إلا أن بعضها أكبر من بعض، فالقصعة أصغر من الصحفة، الصحفة أظنها تكفي لعشرة والقصعة لخمسة فيما أذكر الآن، أن هذا ما تتسع له القصعة والصحفة، إلا أن الصحفة تكون أكبر من القصعة. المهم هي كلها أواني لوضع الطعام فيها. والمراد بلعق الصحفة أخذ ما بقي بالأصابع، أخذ ما بقي بالأصابع، مسح ما بقي فيها بالأصابع لا باللسان كما يفعل البعض، ورأينا البعض يفعل ذلك ظانا أن هذا معنى اللعق، فما فهم من اللعق إلا اللعق الذي تلعقه الكلاب، هذا خطأ في الفهم. اللعق فيما يذكر أهل اللغة، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة لعقة، اللام والعين والقاف أصل يدل على لسب أي قطع شيء بإصبع أو غيره، فإزالة الطعام من الصحفة أو من القصعة بالإصبع يسمى لعقا، فاللعق يكون بهذه الطريقة لا باللحس باللسان، فذاك من عمل الكلاب، وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات. قال المؤلف والحمد لله عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئا. الحمد عند الفراغ وكذلك الدعاء من آداب الأكل، وردت به السنة في الصحيح، وأصح صيغة وردت في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، قال ربنا ويقال أو ربنا على خلاف في ضبط هذه الكلمة وتصح بالوجهين. وفي رواية له الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، هذه أصح رواية وردت في حمد الله على الطعام. كثير من الشباب للأسف في هذه الأيام عدلوا عنها إلى روايات متنازع في صحتها، متنازع في صحتها، هي صحيحة أم ضعيفة، البعض يصحح والبعض يضعف. ولماذا لا تذهب إلى ما هو في البخاري فتعدل عما في البخاري إلى ما هو متنازع فيه؟ غلط، طريقة خاطئة. والذي هو سائد على الألسنة كثير من الشباب حديثه ضعيف لا يصح. ثم وأما قوله ولا يأكل متكئا فلحديث أبي جحيفة عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. الاتكاء هو الميلان على أحد الشقين، الشق اليمين أو الشق الشمال. ودلت الأحاديث والآثار على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من ذلك تواضعا لله تبارك وتعالى وبعدا عن التكبر. فيستحب أن يجلس الشخص عند الأكل على غير حالة الاتكاء. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الأشربة، قال كل مسكر حرام. الإسكار لغة وإزالة العقل، إزالة العقل في اصطلاح الفقهاء يطلق ويراد به تغطية العقل، وهذا إطلاق عام. ويطلق ويراد به تغطية العقل مع نشوة وطرب، لذة نشوة وطرب يطرب المرء معه، هذا إطلاق أخص من الأول، وهو المراد من الإسكار حيث أطلق. وما ذكره المؤلف من أن كل مسكر حرام دليله قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هذا لفظ مسلم. وعند البخاري كل مسكر حرام، هذا خرجه البخاري من حديث صحابي آخر. وهذا الحديث حديث صحيح لا غبار عليه، ونقل ابن عبد البر الإجماع، إجماع أهل العلم بالحديث على صحته، وهو دليل واضح على تحريم كل ما يسكر سواء كان من العنب أو من غيره. فيدخل فيه أنواع الخمور المختلفة التي كانت في الماضي والحديثة اليوم، ومن ذلك الحشيش والمخدرات وغيرها. قال المؤلف وكل مفتر حرام. المفتر الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور، أي في الجسد، وهو ضعف وانكسار، ضعف في العضلات وارتخاء وانكسار في الجسد، كالقات مثلا الذي يأكله أهل اليمن اليوم هو مفتر، وكذلك الدخان أيضا مفتر، تتجد المدخن عندما ينقطع عنه فترة ثم يدخن يحصل له الفتور هذا في جسده. ودليل ما ذكره المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أم سلمة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، أخرجه أبو داود، ولكنه حديث ضعيف في سنده شهر بن حوشب لا يحتج به. والقات والدخان يحرمان لضررهما، وكذلك القات يعتبر مسكر على الصحيح. قال المؤلف وما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا واضح، ما ثبت أن الكثير منه يسكر، يعني إذا شرب الشخص مثلا 10 لتر أو 20 لتر سكر، أما إذا شرب منه الكأس والكأسين لا يسكر، هذا يكون حراما، حتى الكأس والكأسين والشيء القليل يكون منه حرام. بما أن كثيره يسكر فقليله حرام. فلا يحرم مجرد القدر الذي يسكر فقط، لا، يحرم كله، بما أنه ثبت بأنه مسكر فكله محرم سواء كان قليلا أم كثيرا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. خرجه أبو داود من حديث جابر وهو صحيح. قال رحمه الله: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. الانتباذ اتخاذ النبيذ، صناعة النبيذ، والنبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. كيف يعمل هذا؟ ينقعونه في ماء، يترك في ماء حتى يحلو الماء ويتغير بطعم الشيء الذي نقع فيه فيحلو ويصبح كالعصير، يسمى نبيذا. يفعلونه من التمر مثلا، يأتون بحبات من التمر ويضعونها في كأس، كأس ماء، بعد يوم تقريبا تجد هذا الماء قد تحول إلى ماء بطعم التمر، في حلاوة التمر وطعم التمر، هذا يسمى عندهم نبيذا. وهذا إذا يعني بعض الأنواع منه التي تتخمر إذا ترك فترة طويلة يتحول إلى خمر. وفي بعض الأواني إذا وضع في أواني معينة يكون تحوله إلى الخمر بطريقة أسرع. فهنا المؤلف يقول: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. آنيتهم مختلفة، عندهم أنواع كانت من الآنية، آنية تصنع من الخشب، آنية تصنع من القرع، آنية تصنع من الجلد، أنواع كانت عندهم. فيقول المؤلف هنا: يجوز الانتباذ في جميع الآنية، صنعت من أي شيء. وسبب ما قاله المؤلف رحمه الله هنا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الانتباذ في أنواع من الآنية، فقد ورد أنه نهى عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفت والحنتم، وهذا الحديث النهي في الصحيحين، حديث حذيفة، ولكنه منسوخ كما سيأتي إن شاء الله. الدباء اللي هو اليقطين، قرع، هذا القرع يعني كبير الحبة، عندما تجوفها وتفرغها وتيبس تصبح كالإناء. والنقير أصل شجرة النخل، تنقر وتجوف فتصبح كالوعاء. والمزفت ما طلي بالزفت، والحنتم جرار مدهون بالخضرة لونها أخضر من الداخل. نهي عن الانتباذ في هذه الأنواع في بداية تحريم الخمر. هذه الأنواع بالذات قالوا الانتباذ بها يسارع إلى تحويل النبيذ إلى خمر، لذلك نهي عنها في وقت لم يستقر أمر تحريم الخمر في نفوس الناس. فلما استقر ذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، أي الجلد، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. خرجه مسلم في صحيح. فهذا الحديث ناسخ لتلك الأحاديث التي فيها النهي عن الانتباذ في بعض الأواني. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. هكذا نكون قد فهمنا معنى كلام المؤلف. لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين زي التمر والزبيب، التمر جنس والزبيب جنس آخر، لا تصنع نبيذا من جنسين مختلفين مع بعضهما. هذا معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. البسر من ثمر النخل قبل أن يصير رطبا، ثمر النخل قبل أن يصير رطبا يكون بسرا. قالوا هي مرحلة ما بين البلح والرطب، بعد أن يكون بلحا يصبح بسرا، ثم بعد ذلك يصير رطبا، فهو نوع من أنواع ثمر النخل. وذهب جمهور العلماء إلى كراهة ذلك، كراهة تنزيهية، ولا يحرم ما لم يصر مسكرا. وعلل الحكم بأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط، يعني يكون الخلط من أكثر من جنس الإسكار يكون أسرع إليه قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا، يعني عندما يصل إلى درجة الإسكار يكون قد تغير طعمه. لكن هذا عندما يحصل الاختلاط يصل إلى درجة الإسكار قبل أن يتغير طعمه، فلا يميزه الشارب فيقع في المحذور. فعلى ذلك لذلك قالوا هنا بكراهة، أنه مكروه كراهة تنزيهية، حتى يكون يعني إلى إذا غلب على ظن الشخص أنه لم يسكر فيجوز له أن يشرب منه، لكن يكره كراهة تنزيهية. قال المؤلف: ويحرم تخليل الخمر. يحرم تخليل الخمر أي يحرم تحويل الخمر إلى خل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اتخاذ الخمر خلا فقال لا، أخرجه مسلم في صحيحه. فلا يجوز للمسلم أن يتعمد تغيير الخمر إلى خل، لكن إذا تغيرت بنفسها دون تعمد منه جاز له استعماله. قال المؤلف: ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام. يعني المؤلف يجوز، يعني بقوله أنه يجوز شرب النبيذ قبل أن يتحول إلى مسكر، والغالب على الظن أن ذلك يحصل بعد النقع ب3 أيام. الغالب على الظن أن النبيذ يتحول إلى مسكر بعد اليوم 3 فيجوز شربه قبل ذلك. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: كان ينقع للنبي الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 3، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يراق. وفي رواية عند مسلم: كان ينتبذ له في سقاء من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه، لأنه لا يكون قد وصل إلى حال الإسكار، لكن احتياطا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه للخادم أو يتخلص منه. المهم أن الواجب هو شرب النبيذ قبل أن يصل إلى حالة الإسكار. قال المؤلف: وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس، وباليمين، ومن قعود، وتقديم الأيمن فالأيمن، ويكون الساقي آخرهم شربا، ويسمي في أوله، ويحمد في آخره، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فيه، وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حوله، ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هذه كلها آداب من آداب الشرب. قال: وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس. يستحب أن يكون الشرب ب3 أنفاس، أن يضع الكأس على فيه ثم يشرب ثم يرفعه ثم يعيده الثانية، يشرب ثم يرفعه ثم يعيده الثالثة. وهذا ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، وفي رواية لمسلم ويقول أي النبي صلى الله عليه وسلم إنه أروى وأبرأ وأمرأ. أما قوله أروى أي أكثر ريا، ري زوال العطش، وأبرأ أي أسلم من مرض أو أذى، وأمرأ أي أجمل صياغا أي سهولة. وهذا مستحب وليس بواجب لعدم الأمر به وللتعليل المذكور أيضا. وجاء في حديث أيضا عن أبي سعيد أن الرجل أن رجلا شرب أمام النبي صلى الله عليه وسلم بنفس واحد فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أراد الشخص أن يتنفس يزيل الإناء ولا يتنفس في الإناء لأننا نهينا عن التنفس في الإناء، لكن إذا ما أراد أن يتنفس وشرب مرة واحدة له ذلك. قال وباليمين، هذا واجب لنهي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بالشمال، فقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب وقال المؤلف ومن قعود أن يشرب جالسا لا قائما، وهذا مستحب على الصحيح، والنهي الوارد عن الشرب قائما للكراهة، فقد صح قد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما. والجمع بين الأدلة التي ورد فيها النهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يحمل النهي على الكراهة لا على التحريم، وبهذه الطريقة نكون قد جمعنا بين الأدلة وأعملنا الأدلة كلها. أما من يرجح النهي على الحظر على الإباحة ومن يرجح القول على الفعل فهذا قد أعمل أحد الدليلين وأبطل الدليل الآخر، وأنتم إذا تأملتم فعل الصحابة لا تجدونهم يسيرون على هذه الطريقة، إنما هي طريقة اشتهرت عند الأصوليين، أما عند الصحابة فلا تجدونهم يعملون بهذه الطريقة، فتجد أن بعض الصحابة قد ورد عنده الأمر أو النهي وورد عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف في ذلك ويجمع بينهما، كما فعل عبد الله بن عمر في عند قضاء الحاجة، قال ذاك في البنيان وهذا في الصحراء فجمع بينهما، أي نعم مع أنه قد ورد عنه نهي وورد عنه فعل، فلم يقل ما قاله بعض الأصوليين من أنه يقدم الحاضر على المبيح أو يقدم القول على الفعل، ما فعل ذلك الصحابي، فليست هذه طريقة الصحابة في الجمع بين الأحاديث، لا يهملون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون بينها إذا تيسر لهم ذلك، وإذا لم يتيسر تجد السلف يميلون إلى الترجيح بالقوة، فيقدمون الأقوى ويؤخرون الأضعف، هكذا تجد طريقة السلف في تعاملهم مع الأحاديث، ولا يتكلفون التكلفات التي يتكلفها بعض الأصوليين في بعض المسائل. ثم قال وتقديم الأيمن فالأيمن، أي إذا شرب الشخص فليناول من هو عن يمينه أولا، أو إذا أراد أن يقدم للجلوس طعاما أو شرابا يبدأ عن اليمين، هذا ما يريده المؤلف رحمه الله. ويستدلون لذلك بحديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني خلطوه بشيء من الماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، فهنا لا إشكال في أنك إذا شربت أنت وكنت جالسا أن تعطي من هو عن يمينك رحمك الله، هذا الحديث واضح في هذا الباب، لكن حصل خلاف بين أهل العلم في من كان يريد أن يضيف الجلوس أو يبدأ بالجلوس إذا كانوا أمامه وهو دخل عندهم ويريد أن يضيف، هل يبدأ باليمين أم يبدأ بالأكبر؟ خلاف بين أهل العلم، والخلاف له حظ من النظر، ولكل من القولين دليل قوي حقيقة، منها هذا الحديث الذي معنا، حديث أنس عندما بدأ بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما بدأ باليمين مع أنه كان عن يمينه أحد وعن يساره أحد، مع ذلك بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. والآخرون يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن، الذين يقولون بما ذهب إليه المؤلف. مسألة حقيقة يعني محتملة. وقال ويكون الساقي آخرهم، أي ساقي القو يكون آخرهم شربا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم شربا، أخرجه مسلم في صحيحه. لذلك أبو هريرة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي أهل الصفة في شيء من اللبن، كان شائعا جدا، وعندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعوا لي أهل الصفة، وكان اللبن قليل، قال فلما قال لي ادعوا أهل الصفة نظرت إلى اللبن وقلت ماذا سيبقى لي من ورائه، يعني هو الذي سيسقي القوم فسيبقى آخر شيء، فشرب القوم وشرب أبو هريرة حتى لم يجد له مسلكا. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. قال ويسمي في أوله ويحمد في آخره. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وشرب، سمى وشرب، هذا يدل على شرعية هذا الفعل. وحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقال المؤلف رحمه الله ويكره التنفس في السقاء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. وهذا النهي يدل على تحريم هذا الفعل. قال أهل العلم النهي عنه خشية تغير رائحة ما في الإناء. وقال المؤلف والنفخ فيه، أي ويكره النفخ في الإناء، هذا جاء فيه حديثان، أحدهما لابن عباس عند أبي داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، لكن زيادة أو ينفخ فيه زيادة شاذة، والحديث محفوظ من دونها أو في الصحيح من دون هذه الزيادة. ولكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب. هذا الحديث خرجه مالك في الموطأ وخرجه الترمذي، وفيه راو اختلف فيه، قال فيه علي بن المديني مجهول، وقال فيه يحيى بن معين ثقة، لكن نحن نصححه بناء على توثيق ابن معين، فمن علم حجة على من لم يعلم. قال والشرب من فيه، يعني يكره الشرب من فم السقاء، لحديث أبي هريرة نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء، خرجه البخاري. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال نهى صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال أحد الرواة هو الشرب من أفواهها. وذكر أهل العلم لذلك علتين، الأولى خشية أن يكون بداخلها شيء ضار فيشربه مع الماء كالحشرات مثلا والعقارب والحيات وغير ذلك، والثانية خشية أن ينتن السقاء صح له رائحة نتنة. وقد لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من في قربة معلقة قائما، خرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهذا يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم. وقال المؤلف رحمه الله: وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها. إذا وقعت النجاسة، فأرى مثلا تموت وتقع في سم، هذا المثال هو المذكور في الحديث. فإذا وقعت هذه الفأرة في سم، فعلى ما يقول المؤلف إذا كان السمن جامدا فتلقى الفأرة ويلقى المكان الذي وصلت إليه بقاياها وآثارها ونجسته ويؤكل. وإذا كان السمن مائعا كالماء فهنا يلقى كاملا ولا يشرب. وهل يجوز استعماله في غير الأكل؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز، وأظن هذه المسألة تقدمت معنا في كتاب الطهارة. نعم، قلت هل يجوز استعمالها، استعمال السمن مثلا المائع الذي وقعت فيه الفأرة أو وقعت فيه نجاسة، هل يجوز استعماله في غير الأكل والشرب؟ أنا حاصل خلاف بين أهل العلم، والصحيح الجواز إن شاء الله. أما الجامد فقد ورد فيه حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. خرج البخاري في صحيح من حديث ميمونة، وهذا واضح في حكم الجامد. وأما المائع فقد ورد في نفس هذا الحديث، حديث ميمونة، زيادة قال: وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الزيادة في نفس حديث ميمونة هي زيادة شاذة، لذلك الإمام البخاري رحمه الله أعرض عنها. وهذه الزيادة قد مرت معنا، من حضر معنا دروس شرح العلل قد مر معنا الحديث عنها هناك. هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح في حديث ميمونة. وقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة وورد عن ابن عمر، لكن مدار الحديث على الزهري. الزهري هذا اختلف أصحابه عليه في رواية هذا الحديث، فبعضهم يرويه عن ميمونة، بعضهم يرويه مرسلا، بعضهم يرويه عن أبي هريرة، وبعضهم يرويه عن ابن عمر. وقد أعلل الإمام البخاري رحمه الله وكذلك أبو حاتم الرازي رواية أبي هريرة، وأعلل أبو حاتم الرازي رواية ابن عمر، ورد الروايات كلها إلى رواية ميمونة. فأصح شيء هو ما أخرجه البخاري في صحيح. ومن أراد أن يستمتع بحق في علم الإمام البخاري فليتتبع مثل هذه الأحاديث ولينظر. الرجل في النهاية يعطيك الخلاصة، أنت تتعب وتنظر وتقرأ وتبحث وكذا، في النهاية تخلص بخلاصة الإمام البخاري رحمه الله. فإذا الذي يصح عندنا في هذه المسألة هو ما ورد في الجامد، أما المائع فلم يصح. وجمهور العلماء اعتمدوا على هذه الزيادة في ما ذكروه من فقه كما فعل المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف ذهب إلى ما دلت عليه الزيادة فقال: إذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، بناء على ما جاء في الزيادة: وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال: وإن كان جامدا ألقيت وما حولها، بناء على أصل الحديث الصحيح. فإذا ضعفت هذه الزيادة ذهبت حجة الجمهور الذين يقولون بأن المائع إذا سقطت فيه نجاسة حرم أكله أو شربه. نعم، يبقى عندنا، إذا لم يبقى عندنا دليل من الكتاب والسنة واضح في هذه المسألة، عدنا إلى القياس، فنقيس المائعات على الماء فنلحق المائعات بالماء، فنقول إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث حرم أكله أو شربه وصار نجسا، وإذا لم تتغير فهو طاهر يجوز أكله أو شربه. وهذا هو الذي نميل إليه، وهو الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله، وهو مذهب الزهري والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم. وللفائدة ما لا دم له سائل إذا سقط في الماء أو في غيره من المائعات ومات فيها لا ينجس المائع مطلقا، لأنه ليس بنجس. هذا الشيء الذي لا نفس له سائلة، هكذا يعبر الفقهاء ويعنون بالنفس هنا الدم، أي ليست له دم سائلة كالذباب والجراد والخنافس وغيرها مما لا نفس لا دم له سائل. مثل هذه إذا وقعت في الشراب وماتت فلا ينجس الشراب لأنها ليست بنجسة. ونستدل على ذلك أو نستدل لذلك بحديث الذباب الذي في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. فهنا عندما يكون الإناء فيه ماء ساخن يغلي وتسقط الذبابة، فعندما تغمسها في الماء تموت وتنزعها من الإناء، فكونها تموت في هذا الإناء ولا يتنجس ويجوز لك أن تشرب هذا الشيء يدل ذلك على أنها لا تكون نجسة. وهذا دليل على أن مثل هذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة إذا ماتت يعني لا تكون نجسة، وهي أصلا في نفسها حتى الذي يؤكل منها لا يحتاج إلى تذكية. وقال المؤلف رحمه الله: ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا متفق عليه وهذا محل إجماع لا خلاف فيه، أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وقلنا أن هذا من ناحية الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه. ورخص أهل العلم في الإناء يضبب بالفضة، لحديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. يضبب بالفضة يعني يصلح أي كسر بالفضة. اللحام يكون عندما تلحم الإناء بعضه ببعض تلحمه بشيء من الفضة فيحصل الالتصاق، هذا معنى التضبيب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه اتخذ مكان الشعب يعني الشق الذي حصل فيه الإناء اتخذ مكانه شيء من الفضة متسلسلا فعالج الشق به. ويجوز التحلي بالذهب للنساء وبالفضة للرجال والنساء، والأدلة عليها كثيرة. وأما بقية الاستعمالات لآنية الذهب والفضة فقد اختلف فيها العلماء، اختلفوا في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. البعض ذهب إلى تحريم جميع الاستعمالات، وهم جمهور أهل العلم، وقاسوا الاستعمال على الأكل والشرب، فألحقوا هذا بهذا بجامع الخيلاء أو التشبه بالكفر. والبعض لم يرتضي هذا التعليل ولم يرتضي هذا القياس، فقال الأصل عندنا عدم وجود الدليل الذي يدل على التحريم، فتبقى على الإباحة في غير الأكل والشرب. هذا هو محل الخلاف في هذه المسألة، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأطعمة وكتاب الأشربة. بحمد الله.